من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في من شك في قدرته على إدراك ركعة من الوقت، وقلنا بأن جمعا من الأعلام ذهبوا إلى تنجز احتمال القدرة، ومقتضى تنجز احتمال القدرة أن يبادر المكلف لاستئناف ركعة في الوقت، وذلك لعدة وجوه. الوجه الأول ما ذهب إليه سيد المستمساك قدس سره من وجود أصل عقلائي، وهو المعبر عنه بأصالة القدرة، بمعنى أن الأصل في الإنسان أن يكون قادراً على إنجاز أموره وشؤونه، فإذا شك في أنه قادر على إدراك ركعة في الوقت أم لا، فاللازم عقلاً أن يستأنف ويأتي بركعة. الوجه الثاني ما أشار إليه السيد الصدر قدس سره في بحوثه من أن المرتكز العقلائي قائم على أن عدم الاشتغال بعذر عدم إحراز القدرة ليس معذرا عندهم، وبيان ذلك من الواضح أن دليل البراءة يشمل فرض الشك في القدرة، لأن الشك في القدرة يعني الشك في التكليف، حيث إن التكليف منوط بالقدرة، فإذا شك المكلف في كونه قادرا على الوضوء أم ليس بقادر، فالشك في القدرة مساوق للشك في التكليف، ومقتضى الشك في التكليف جريان البراءة. ولكن دليل البراءة منع من شموله لفرض احتمال القدرة احتفافه بالمرتكز العقلائي، وذلك لأن المرتكز العقلائي قائم على أنه لا عذر للمكلف في عدم التصدي للواجبات بحجة الشك في القدرة، فبما أن المرتكز العقلائي لا يرى الشك في القدرة معذراً، بل يلزم المكلف بالتصدي للامتثال، فاحتفاف دليل البراءة بهذا المرتكز العقلائي هو الذي منع إطلاق دليل البراءة للشمول لفرض الشك في القدرة، وإلا فهو في نفسه شامل للشك في القدرة، لكن منع من شموله احتفافه بالمرتكز العقلائي القائم على أن الشك في القدرة ليس عذران، بل لا بد من التصدي. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث هو استصحاب القدرة، فإن المكلف قبل أن يدخل الوقت كان قادرا على الوضوء بالماء، وبعد دخول الوقت يشك هل أنه ما زال قادرا على الوضوء أم لا، فيستصحب بقاء القدرة. وكذلك في المقام، فإن المكلف قبل ضيق الوقت كان قادرا على أداء ركعة، وشك بعد ضيق الوقت في قدرته على أداء ركعة أم لا، فيجري في حقه استصحاب القدرة. ولكن هذا الوجه الثالث محل تأمل، والسر في ذلك أولا بأن استصحاب القدرة على نحو مفادي كانت تامة لا يثبت القدرة على نحو مفادي كان الناقصة، أي أن المتيقن سابقا قبل ضيق الوقت أن المكلف قادر على أداء ركعة، وهو المعبر عنه بمفاد كان التامة. أما ما هو المشكوك ليس هو أداء ركعة، ويقدر يؤدي ركعة، وإنما المشكوك أداء ركعة في هذه الدقيقة، فالمشكوك مفاد كان الناقصة، أي أداء ركعة في هذا الوقت لا أداء ركعة، فاستصحاب القدرة على أداء ركعة على نحو مفاد كانت تامة لا يثبت مفاد كان الناقصة، وهو أنه قادر على أداء ركعة في هذا الوقت. ولو كان يثبت مفاد كان الناقصة لكان هناك تعارض بين الاستصحابين، أي استصحاب القدرة على أداء ركعة في هذا الوقت معارض باستصحاب عدم سعة الدقيقة لإدراك ركعة، لأنه إذا كان استصحاب مفاد كانت تامة يثبت مفاد ليس عفوا كان الناقصة. إذن استصحاب مفاد ليس التام يثبت مفاد ليس الناقصة، فيستصحب عدم سعة الدقيقة لإدراك ركعة، فيتعارض الاستصحابان. فإن لم يتنجز احتمال القدرة تصل النوبة للعلم الإجمالي، حيث إن لدى المكلف علما إجماليا، وهو إما أن يجب عليه أن يتم الصلاة التي بيده أو يستأنف. فإن كان قد قصد العصر فهو مطالب بالعصر، إذن يتمها عصرا، أو كان قد قصد الظهر والوقت لا يسع استئناف ركعة، إذن وظيفته أن يتمها أيضا ظهرا. أما لو كان قد قصد الظهر لكن الوقت يتحمل إدراك ركعة فعليه أن يستأنف، فهو دائر بين أمرين: إما أن وظيفته أن يتم الصلاة بقصد العصر أو بقصد الظهر، أو أن وظيفته أن يستأنف ركعتان بقصد العصر. وحيث إن هذا العلم الإجمالي لا يمكن موافقته القطعية، إذ لا يمكن للمكلف في الدقيقة الباقية أن يجمع بين إتمام الصلاة واستئناف ركعة، فتصل النوبة للموافقة الاحتمالية وهو التخيير بينهما. هذا تمام الكلام في هذا الفرع بتفاصيله الكثيرة. الفرع الثاني شبيه بالفرع الأول، نفس الوجوه نفس الاحتمالات، لذلك ننتقل إلى الفرع الثالث. الفرع الثالث من فروع العلم الإجمالي: ما إذا علم المكلف بأنه ترك في صلاته سجدتين. التفتوا لهذا الفرع: إذا علم المكلف أنه ترك سجدتين في صلاته، فتارة يعلم أنه ترك سجدتين من ركعتين، وتارة يحتمل أنه ترك سجدتين من ركعتين، ويحتمل أنه ترك سجدتين من ركعة واحدة، وتارة يعلم أنه ترك سجدتين من ركعة واحدة، لكن لا يدري هل هذه الركعة من الركعات السابقة فصلاته باطلة، أو من الركعة الأخيرة فيمكنه التدارك. فهنا صور ثلاث: الصورة الأولى أن يعلم المكلف أنه ترك سجدتين من ركعتين لا من ركعة واحدة، وهذه الصورة لها حالتان: الحالة الأولى أن يعلم أنه ترك سجدتين من ركعتين سابقتين، يعني قبل الركعة الأخيرة، فالحكم واضح، فإن صلاته صحيحة وعليه قضاء السجدتين بمقتضى الأدلة الواردة في قضاء السجدة. فإن ظاهر هذه الأدلة الواردة في قضاء السجدة أن صلاته صحيحة وإنما عليه قضاء السجدة. الحالة الثانية أن يعلم أنه ترك سجدتين من ركعتين، لكن إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة، فهو قد ترك سجدة من الركعة الأولى وترك سجدة من الركعة الأخيرة، فهنا أيضا فرضان. الفرض الأول أن يعلم بذلك بعد فعل المنافي، أي بعد أن أحدث التفت إلى أنه ترك سجدتين، سجدة من الركعة الأولى فعليه قضاؤها، ولكن ترك سجدة من الركعة الأخيرة، فماذا يصنع؟ الفرض الثاني أن يعلم بذلك قبل فعل المنافي، والبحث فعلان في الفرض الأول. احتاج منكم التأمل، فإن المكلف إذا علم أنه ترك سجدة من الركعة الأولى، هذه لا يضر بصحة الصلاة، وترك سجدة من الركعة الأخيرة، ولكن علم بذلك بعد حصول الحدث، فهنا أفاد سيدنا الخوئي قدس سره أن هنا حكمين: الحكم الأول صحة صلاته، صلاته صحيحة، والحكم الثاني قضاء السجدتين. أما الحكم الثاني وهو قضاء السجدتين فهو واضح لأدلة قضاء السجدة، كلام في الحكم الأول وهو صحة صلاته، وهذا الحكم يعتمد على مقدمتين. الأولى، هذه قاعدة عامة دائما يذكرها الخوئي، خليها بذهنك: إن مفاد حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، إن مفاد حديث لا تعاد أن كل جزء أخل به المكلف عن عذر ولم يكن من الخمسة، وكان، هذه الجملة هي المهمة، وكان لازم بقاء جزئيته فساد الصلاة، فإن لا تعاد تنفي الفساد، وكان لازم بقاء جزئيته
فساد الصلاة فإن لا تعاد تنفي جزئيته، مو بس تثبت صحة الصلاة بل تنفي جزئيته. مثال ذلك، لو أن المكلف لو أن المكلف مثلا ترك سجدة من الركعة الأولى وقام وركع، وبعد الركوع تذكر أنه نسي سجدة من الركعة الأولى، فهنا نطبق القاعدة، إن المكلف أخل بجزء ليس من الخمسة لأنه أخل بسجدة واحدة، وكان الإخلال عن عذرين، نسيان نسي السجدة، لكن لو بقيت السجدة، لو بقيت السجدة على الجزئية فما يعني ذلك؟ إذا السجدة ما زالت جزءا يعني ذلك أن الركوع في غير محله، لأن الركوع الصحيح ما كان مسبوقا بسجدتين، هذا ركوع غير مسبوق بسجدتين، فلو كانت السجدة باقية على جزئيتها للزم من بقاء جزئيتها أن الركوع في غير محله، وكون الركوع في غير محله يعني فساد الصلاة، فلازم بقاء السجدة على جزئيتها فساد الصلاة. فيأتي حديث لا تعاد وينفي جزئية السجدة، مو فقط يقول لك ترى لا تعيد، لا مو لا تعيد، ينفي الجزئية، فينفي جزئية السجدة، فإذا انتفت جزئية السجدة كان الركوع في محله وترتب على ذلك صحة الصلاة. هذا معنى لا تعاد، وليس معنى لا تعاد سقوط الأمر كيف ما كان، لا يسقط الأمر كيف ما كان، لا يسقط الأمر إلا بنفي الجزئية التي أخل بها المكلف. فنطبق هذا على المقام فنقول إن المكلف عليه ما عليه، إن المكلف نسي السجدة الثانية وتشهد وسلم وأحدث، ثم علم بعد الحدث أنه نسي سجدة من الركعة الأخيرة، فالسجدة التي نسيها جزء من غير الخمسة أخل به عن عذر وهو النسيان، لكن لو بقيت السجدة الأخيرة على جزئيتها للزم من ذلك أن يكون التشهد والتسليم في غير محله، وإذا لم يكن التسليم في محله فالمكلف لم يخرج بعد ما خرج من الصلاة، وإذا لم يخرج من الصلاة فالحدث وقع في الصلاة، ولازم وقوع الحدث في الصلاة فسادها، فلازم بقاء السجدة على جزئيتها فساد الصلاة. فيأتي حديث لا تعاد ليتصدى لنفي جزئية السجدة، فإذا انتفت جزئية السجدة وقع التشهد والتسليم في محله، وإذا وقع التسليم في محله كان الحدث خارج الصلاة، فيترتب على ذلك صحة الصلاة. الخوئي دقيق، إذن فبالنتيجة لازم، هذا معنى حديث لا تعاد، لازم بقاء كل جزء أخل به المكلف من أخل به المكلف بعذر ولم يكن من الخمسة، لازم بقائه على الجزئية أو الشرطية فساد الصلاة، فإن حديث لا تعاد يتصدى لنفي الجزئية أو الشرطية. وهذا ينطبق على المقام، فمقتضى ذلك صحة صلاة المكلف. وهنا مناقشتان سيأتي الكلام عنهما مفصلا، والحمد لله رب العالمين.